يطيب لي مستمعي الأحباء أن نجتمع من جديد لندرس الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم لي، أنتم أعزاء على قلبي وأحبة مشواري. ما زلنا في صدد تناول سفر حزقيال من العهد القديم، ورأينا في الحلقة السابقة دينونة الله على الأمم المجاورة للشعب القديم. كانت بداية العمونيين سيئة للغاية، فقد كانوا عرقا انحدر من العلاقة الأثيمة بين لوط وابنته. قاموا بالتصفيق والتهليل للعدو الذي قام بتدمير الشعب رغم أنهم كانوا حلفاء له، وهكذا فقد دانهم الله لكي يعلموا أنه هو الرب. رأينا أيضا الدينونة على المؤابيين والأدوميين والفلسطينيين. تتناول الفصول من 26 إلى 28 النبوات ضد صور وصيدة، وصور وصيدة تنتميان لبعضهما البعض وتردان معا، وتعد هذه الفصول مثالا رائعا على صدق تحقق النبوات حرفيا. لقد تم تدمير صور في نفس الوقت الذي تم فيه تدمير أورشليم. قام نبوخذ نصر باختراق أسوار مدينة صور القديمة تماما كما فعل في أورشليم، وقد تحققت هذه النبوة حرفيا. نصل اليوم إلى الفصل 27 من حزقيال. كما قلنا قدم لنا الفصل السابق نبوة عن دمار صور، وقد رأينا أن تلك النبوة تحققت حرفيا، وتقف أطلال صور اليوم دليلا وبرهانا قاطعا على صدق وصحة كلمة الله. كانت صور مدينة مدهشة في زمن النبي حزقيال، ورغم أن حزقيال لم يزر صور من قبل إلا أنه يرثيها في هذا الفصل، وهو يرثي حقيقة أن هذه المدينة العظيمة ستسقط. فقد كانت صور مدينة عظيمة وبهية وجميلة، وهذا فصل حزين وجميل في آن واحد، حيث يشبه النبي حزقيال مدينة صور هذه التي كانت عاصمة الإمبراطورية الفينيقية، يشبهها بسفينة عظيمة تحطمت. ولا يمكن التفكير في صورة أجمل من هذه بالنسبة لشعب يعشق البحار. لكن ما الذي أدى إلى سقوط صور؟ تقول الآيات الثلاث الأولى من الفصل 27 من حزقيال: وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم فارفع مرثاة على صور، وقل لصور أيتها الساكنة عند مداخل البحر تاجرة الشعوب إلى جزائر كثيرة، هكذا قال السيد الرب: يا صور أنت قلت أنا كاملة الجمال. هل تعلم صديقي المستمع ما الذي أدى إلى سقوط صور؟ إن السبب الذي أدى إلى سقوط مدينة البتراء القديمة هو نفسه الذي أدى إلى سقوط صور العظيمة، إنه الكبرياء والغرور. فغرور الكثير من الأمم واعتدادها بأمجادها أدى إلى سقوطها وتحولها إلى أنقاض وأطلال. ويتحدث هذا الفصل عن عظمة مملكة الفينيقيين، عدد 25: سفن ترشيش قوافلك لتجارتك، فامتلأت وتمجدت جدا في قلب البحار. كانت صور مركزا تجاريا ضخما، وكان التجار يأتون من جميع أنحاء العالم لكي يبيعوا ويشتروا، وكان بإمكانك صديقي المستمع أن تجد كل ما تريد في صور في ذلك الوقت. وفي الآية 17 نقرأ بأن الأمة القديمة كانت تتاجر في أسواق صور، وإن أردت رؤية صورة عن صور حينما كانت مركزا تجاريا عظيما، فيمكنك رؤية هذه الصورة من خلال النبوة عن بابل في المستقبل حينما تصبح المركز التجاري والديني والسياسي للعالم، وسوف تكون بابل هذه عاصمة ضد المسيح. نقرأ في رؤيا 18 من 12 إلى 14 ما يلي: بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبز والأرجوان والحرير والقرمز، وكل عود ثيني، وكل إناء من العاج، وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر، وقرفة وبخورا وطيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميذا وحنطة وبهائم وغنما وخيلا ومركبات وأجسادا ونفوس الناس. وذهب عنك جنى شهوة نفسك، وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي، ولن تجديه فيما بعد. وتنطبق هذه الصورة أيضا على بعض عواصم العالم في وقتنا الحاضر، حيث يمكنك أن تشتري ما تشاء من هذه المدن. فإن كنت تملك النقود فبإمكانك أن تشتري كل شيء، فنحن نعيش في عصر المادية تماما كما كان الحال في أيام سور. كانت سور مثل سفينة ضخمة حيث كان كل ما يحتاجه الناس موجودا على متنها، وكان هنالك موسيقى وضحك وخمر. أجل، لقد كان كل شيء متاحا ومتوفرا، لكن كل ذلك زال واختفى، فقد نزلت دينونة الله على سور، ونجد هنا مرثاة على تلك المدينة العظيمة. وهذا هو ما سيحدث في الأيام الأخيرة، فسوف تسقط الأسواق المالية، وسوف يصبح كل ما لديك في البنك كلا شيء، وسوف يصبح كل شيء ثمين ونفيس مجرد رماد بين يديك. فيا له من يوم مأساوي حينما سقطت سور، ويا له من يوم مأساوي حينما يتكرر هذا في المستقبل. لذلك عليك بالحذر صديقي المستمع، لا تضع جميع البيض في سلة واحدة كما يقولون، فيبدو أن الناس يستمتعون بمجتمع الرفاهية الذي يعيشون فيه، وليس هنالك أي خطأ في ذلك طالما أن هذا لا يصبح هوسا عند هؤلاء الناس أو صنما يعبدونه. وللأسف الشديد فقد أصبح هذا هو حال الكثيرين، فحتى في كنائسنا الجيدة لم يعد هنالك سوى القليل من التعليم الكتابي السليم. إننا ننظر إلى الأمر وكأنه لعبة نتسلى بها، فنحن نربت على ظهور بعضنا البعض وندعي بأن لدينا شريكة، ونحن نحب الحديث عن ذلك، كما أننا نقتبس آيات الكتاب المقدس بين الحين والآخر لكي نبين للآخرين أننا متدينون وورعون. وقد كان هذا هو ما يفعله الناس في سور وفي أورشليم، وقد دمرهم الله وأهلكهم بسبب ذلك. أجل صديقي المستمع، لقد دمرهم الله لأنه كانت لديهم فرصة وامتياز ومسؤولية يقومون بها، لكنهم تنصلوا من ذلك كله. عدد 32، وفي نوحهم يرفعون عليك مناحة ويرثونك ويقولون أية مدينة كسورة كالمسكة في قلب البحر. كانت سور كالسفينة العظيمة التي تحطمت وغرقت في البحر. عدد 34، حين انكسارك من البحار وفي أعماق المياه سقط متجرك وكل جمعك. سوف يبتلع البحر كل شيء. عدد 36، التجار بين الشعوب يصفرون عليك فتكونين أهوالا ولا تكونين بعد إلى الأبد. إن سرت اليوم صديقي فسترى أطلال وأنقاض مدينة كانت عظيمة فيما مضى. لذلك ينبغي أن يكون ما حدث لمدينة سور العظيمة درسا وعبرة لنا في هذه الأيام. هذا يأتي بنا إلى الفصل 28 من حزقيال. في هذا الفصل نجد الدينونة على رئيس وملك سور وصيدا، وتمتد هذه الدينونة إلى ما وراء الحاكم المحلي لتصل إلى ذلك الذي يهيمن على ممالك العالم أي إبليس. تقول الآيتان الأولى والثانية من هذا الفصل: وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم قل لرئيس سور هكذا قال السيد الرب من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار وأنت إنسان لا إله وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة. مرة أخرى تكلم الرب إلى حزقيال وأبلغه رسالتين، الأولى تتعلق برئيس سور والثانية تتعلق بملك سور. ووراء كواليس تلك المملكة العظيمة وذلك المركز التجاري العظيم وذلك المركز السياسي العظيم وتلك القلعة العظيمة في سور، وراء كل هذا سوف نجد صديقي المستمع ذاك الذي يهيمن على جميع ممالك العالم، إنه إبليس. فقد قام إبليس بتقديم ممالك العالم للرب يسوع أثناء تجربته في البرية. نقرأ في إنجيل لوقا ما يلي: ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. لكن الرب يسوع رفض عرض إبليس رغم أنه كان يعلم أن إبليس يهيمن على تلك الممالك، لكن في نهاية المطاف سوف يسود المسيح على جميع ممالك الأرض. أما في يومنا هذا فما يزال إبليس رئيس سلطان الهواء. إنه الذي يقف وراء كواليس ممالك عالمنا سواء أحببنا ذلك أم لا، وقد تكون هذه إشارة لضد المسيح. وفي الحقيقة أن الأمر يتطلب شخصين اثنين لتتميم كل ما يقوله الكتاب المقدس عن ضد المسيح، والرسول يوحنا يقول بأن هنالك أضدادا للمسيح، فيجب أن يكون هنالك شخص ينكر شخص المسيح فيكون عدوه، أما الآخر فيقوم بتقليده. وهكذا فسوف يكون هنالك حاكم ديني وحاكم سياسي. ويمكننا عزيزي المستمع أن نجد هذين الشخصين في هذه الآيات. هذا هو وكيل إبليس، من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله. وهذا هو بالضبط ما سيقوله ضد المسيح، وهذا هو ما يقوله بولس عن ضد المسيح في رسالة تسالونيك الثانية: المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. كذلك فإن رئيس صور يقول: في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار. لكن الله يقول: وأنت إنسان لا إله، وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة. عدد ثلاثة: ها أنت أحكم من دانيال، سر ما لا يخفى عليك. نجد هنا ذكرا آخر لدانيال، وكما تذكر صديقي المستمع فقد كان حزقيال ودانيال معاصرين لبعضهما البعض، وقد كان هذا الشاب حزقيال يكن احتراما كبيرا لدانيال الذي كان رئيسا للوزراء في بابل، والذي وقف مع الرب وقفة شجاعة حقا. وربما كانت مهمة حزقيال هي الأقسى والأصعب بين الأنبياء، فقد كان يعيش وسط المسبيين ويعظ بهم. يشير حزقيال هنا إلى حكمة دانيال، فهو يقول إن رئيس صور كان ذكيا. وإن كنت صديقي تعتقد بأنه لم يكن هنالك رجال حكماء في ذلك الزمان، فأنت مخطئ في اعتقادك، فقد كان الرجال العظماء في زمن حزقيال حكماء بالفعل. ومن المرجح أن حاكم صور هذا يرمز لجانب الحاكم الديني من ضد المسيح، كما أنه من المرجح أنه يخرج من أرض الموعد. وكما ترى صديقي فإن ضد المسيح الحاكم السياسي سيخرج من البحر من أمم العالم، فمن المرجح أنه سيكون أمميا. أما مستشاره أي الحاكم الديني فسوف يخرج من الأرض، وسوف يكون الحاكم الديني بمثابة رئيس الوزراء للحاكم السياسي، كما كان دانيال في بابل أو كما كان يوسف في مصر. يقول العدد الحادي عشر من الفصل الثامن والعشرين من حزقيال: وكان إلي كلام الرب قائلا. لن يدع حزقيال أي شخص ينسى بأنه لا يدلي برأيه الخاص هنا، بل إنه يقوم بتوصيل كلام الله. لقد تطرقنا إلى مرثاة صور، كما تحدثنا عن رئيس صور، والآن نأتي إلى رثاء ملك صور. وهذه الآيات لا تنطبق على ملك صور فحسب، بل وعلى الكثير من الملوك الآخرين. لم يكن من السهل أن يكون المرء ملكا في ذلك الزمان، وقد كان الخوف والقلق يسيطر على الشخص الذي يضع التاج على رأسه، فلم يكن المجد يدوم طويلا. كان إبليس يقف وراء تلك المملكة ووراء ذلك الملك. ويعد الفصل الثامن والعشرون من سفر حزقيال من المقاطع القليلة في الكتاب المقدس التي تخبرنا عن أصل الشيطان والشر. تعال بنا صديقي نقرأ هذه الآيات بشيء من التمعن. عدد 12: يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك سور وقل له: هكذا قال السيد الرب، أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال. كان إبليس أحكم مخلوق خلقه الله. تذكر عزيزي المستمع أن إبليس مخلوق، وقد خلقه الله في صورة جميلة للغاية. فإذا كنت تفكر بأن إبليس قبيح الشكل وله قرون وذيل وظلف مشقوق، فأنت مخطئ في تصورك هذا. فهذه الصورة القبيحة عن إبليس تعود لأدب العصور الوسطى الذي يرجع في أصله إلى الأساطير اليونانية القديمة. أما كلمة الله فهي لا تقدم إبليس بهذه الصورة، وإنما تقدمه على أنه مخلوق جميل جدا. ولو كان باستطاعتك عزيزي أن تراه لأدركت بأنه أجمل مخلوق رأته عيناك. وهنالك خدام يتصفون بالوسامة والجمال في وقتنا هذا، لكن البعض منهم لا يخدم الله وإنما يخدم إبليس. وفي رسالة كورنثوس الثانية الفصل 11 يقول بولس ما يلي عن خدام إبليس: لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. والنبي حزقيال يقول عن ملك سور: أنت خاتم الكمال، ملآن الحكمة وكامل الجمال. لكن ما الذي أنزله عن العرش؟ هذا ما سوف نراه حينما نصل إلى الآية 15. عدد 13: كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب. أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت. كنت في عدن جنة الله. من المؤكد أنه لم يكن هنالك أي ملك من ملوك سور في جنة عدن. كل حجر كريم ستارتك. هل يمكنك صديقي أن تتخيل مقدار جماله ووسامته؟ أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها. لم يكن بمقدوره أن يغني فحسب، بل كان جوقة موسيقية في حد ذاته. هل تعرف عزيزي المستمع أصل الموسيقى على هذه الأرض؟ إذا رجعت إلى سفر التكوين والفصل الرابع، فسوف تجد بأنها بدأت بذرية قايين، وهنالك بعض أصناف الموسيقى اليوم التي تبين أن إبليس فعلا كان موسيقيا. عدد 14: أنت الكروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت. كان إبليس الكروب المنبسط المظلل، أي أنه كان يحمي عرش الله. وهذه ليست جنة عدن التي كانت على الأرض، لكنها صورة عن السماء نفسها. وبالطبع فقد كان باستطاعة إبليس أن يصل إلى السماء. عدد 15: أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. كان إبليس يحمي عرش الله، وقد كان يتبوأ أسمى منصب يمكن لأي مخلوق أن يناله. لكن ما الذي أنزله من تلك المكانة؟ لا يخبرنا حزقيال عن ذلك، لكننا نجد الإجابة في إشعياء الفصل 14: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب. وهكذا عزيزي المستمع، فقد كان الكبرياء هو الذي أسقط إبليس، فقد أراد إبليس أن يرفع عرشه هو، لقد أراد أن ينفصل عن الله وأن يصبح هو الله، وببساطة نقول بأن إبليس تمرد على الله. الموضوع شيق، ولكن لابد لنا أن نتوقف هنا. تواعد معي صديقي في الحلقة القادمة لنستكمل الحديث عن تاريخ إبليس ونرى الدروس المفيدة لحياتنا. أستودعك لعناية الله ورعايته.